هذه إذاعة طهران والساعة فيها 8 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تعتبر عودة واشنطن للاتفاق النووي دون رفع الحظر غير كافية. الجيش الإيراني يعلن انضمام بوارج جديدة ومتطورة إلى أسطوله البحري. طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف دير الزور والبوكمال شرق سوريا. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني وجوب رفع الحظر الجائر المفروض على الشعب، مشددا على أن إيران ستلتزم مقابل كل التزام من قبلهم وأنها ستقابل كل خطوة عملية بخطوة مماثلة. وقال الرئيس روحاني في ختام اجتماع لرؤساء السلطات الثلاث: إننا نواجه حربا اقتصادية كبرى منذ 3 سنوات، ولقد تمكنا من إحباط أثر الحظر خلال هذه الفترة بمساعدة الشعب وتوجيهات قائد الثورة. وأضاف: بالطبع لا يمكن تصفير أثر الحظر، لكننا لم نسمح للأعداء بتحقيق أهدافهم المشؤومة. اعتبر وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي من دون رفع الحظر غير كافية، مؤكدا أن ذلك أمر يصب في مصلحتها فقط. وأضاف ظريف أنه يجب على أمريكا أولا الوفاء بالتزاماتها، وعندها تصبح قضية عودتها للاتفاق قضية ثانوية، لافتا إلى أن الحظر الأمريكي يراد له أن يبقى ساريا وإن عادت أمريكا للاتفاق. من جهة أخرى، اعتبر ظريف في تغريدة على تويتر مزاعم نظيره الأمريكي حول وجود علاقات لإيران بالقاعدة وهمية ومثيرة للشفقة، مذكرا بومبيو بأن إرهابي 11 من أيلول جاءوا من بلدان حليفة لواشنطن ولم يأتوا من إيران. حول رد ظريف على تخرصات بومبيو نتابع التقرير التالي.
تمخض الجبل فولد فأرى. الوعود التي قطعها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالكشف عن وثائق ترتبط بما وصفها علاقة إيران بتنظيم القاعدة لم تكن سوى تكرار مزاعم سابقة لا أكثر. الكشف الكبير الذي وعد به بومبيو كان أشبه بالمهزلة التي انعكست على صاحبها بالكثير من الإرباك والغضب، وهو يعلن للمرة الأولى عن مقتل أبو محمد المصري الرجل الثاني في القاعدة في إيران في آب من العام الماضي، رغم أن الحكومة الأفغانية نفت ذلك جملة وتفصيلا. بومبيو حاول أيضا ترهيب الأوروبيين مما سماه التعاون بين إيران والقاعدة، بعد أن اتهم إيران بأنها ساعدت القاعدة في هجمات 11 سبتمبر على مركز التجارة العالمي، الحادث الذي أثبتت تحقيقات الكونغرس الأمريكي ضلوع العديد من أمراء السعودية فيه. لكن النقطة الأكثر إثارة للاهتمام في تصريحات بومبيو كانت إضافة بعض الأسماء الجديدة إلى قائمة العقوبات الأمريكية على إيران، وهي ما اعتبرت بحسب المراقبين تخريجة جديدة من قبل بومبيو لدعم مزاعمه واتهامته الباطلة. تصريحات بومبيو تأتي أيضا بالتزامن مع الوثائق التي نشرتها جهة بريطانية حول ملكية الجزر الإيرانية الثلاث، وبالتزامن أيضا مع حملة دعائية قامت بها أبواق إعلامية تنتمي إلى محور الشر الغربي العربي العبري، مما لم يترك مجالا للشك في أن الجهات التي تكن العداء لإيران وتروج لإيران فوبيا في العالم ها هي اليوم تسعى إلى استغلال ما تبقى من أيام رئاسة ترامب لتختبر آخر حظوظها في ممارسة الضغط على الجمهورية الإسلامية.
دعا رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي كوريا الجنوبية إلى الإفراج فورا عن الأرصدة الإيرانية المجمدة لديها بسبب الضغوط الأمريكية. جاء ذلك في تصريح أدلى به مجتبى ذو النوري خلال اجتماعه بالنائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جون كون، حيث جرى البحث حول التطورات الأخيرة في مختلف العلاقات بين البلدين. من جانبه أكد جون كون أن إرادة سيول مبنية على الإفراج عن الأرصدة المالية الإيرانية، مضيفا أن بلاده ستتخذ الإجراء اللازم لحل المشاكل الفنية للسفينة المحتجزة. أعلنت بحرية الجيش الإيراني انضمام بارجة ميناء مكران وبارجة زره الراجمة للصواريخ إلى أسطولها في اليوم الأول من مناورات اقتدار البحرية التي تنطلق غدا اليوم الأربعاء. وقالت بحرية الجيش الإيراني إن بارجة ميناء مكران هي أكبر سفينة عسكرية في البلاد تمت صناعتها على أيدي الخبراء الإيرانيين، وهي بارجة حاملة للمروحيات مهمتها إسناد المجموعات البحرية الإيرانية في المياه البعيدة. أما بارجة الزره الراجمة للصواريخ فتتمتع بقدرة عالية على المناورة والسرعة الفائقة، حيث تدعم حماية المياه الواقعة تحت السيادة الإيرانية. أعلن الجيش السوري فجر اليوم أن القوات الصهيونية شنت عدوانا جديدا على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال شرق سوريا، مشيرا إلى أنه يجري تدقيق نتائج العدوان. وقال مصدر عسكري إن المقاتلات الصهيونية قصفت خلال الأسابيع الأخيرة أهدافا في سوريا كان آخرها المواقع العسكرية بريف دمشق الجنوبي. من جهة أخرى، طالب نائب وزير الخارجية السوري ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري بضرورة مساءلة الدول الداعمة للإرهاب في سوريا وإلزامها بوقف انتهاكاتها للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. تقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة احتجاجا على مواصلة الكيان الصهيوني اعتداءاته على سيادته. وأشارت الشكوى التي وجهها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شرب الوهبة إلى الانتهاكات الجوية الصهيونية المستمرة والخطرة منذ أيام، والتي تعتبر خرقا فاضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي. نظمت اللجنة الشعبية للاجئين وبالشراكة مع القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية مسيرة حاشدة في قطاع غزة، شاركت فيها كل أطياف المجتمع الفلسطيني صغارا وكبارا، وذلك للتنديد بسياسات وكالة الغوث الأونروا التي قلصت كثيرا من خدماتها المقدمة للاجئين. التفاصيل في هذا التقرير.
هتافات من حناجر غاضبة وقلوب كوتها نيران اللجوء على مدى 73 عاما، وبدلا من إيفاء الأمم المتحدة بحق العودة عمدت إلى تقليص خدماتها، فخرج الآلاف من اللاجئين بدعوى من القوى الوطنية والإسلامية للمطالبة بحقوقهم.
نحن الشعب الفلسطيني لنا حقوق ولا نحن لاجئين ونستحق حقوقنا. عندما نرجع إلى فلسطين تنتهي هذه قضية اللاجئين، طالما نحن شعب محتل على الأنوروا أن تلتزم بالالتزامات الدولية.
ونحن نرفض سياسة الوكالة التي تتضرع بالأزمة المالية وتعمل على تدوير وإدارة الأزمات بدلا من وضع الحلول لهذه الأزمات.
هذا حقنا وإحنا موجودين عشان حقنا لحد ما يروح الاحتلال، وإن شاء الله فلسطين تتحرر.
المشاركون جابوا مخيم جباليا شمال القطاع حاملين رغيف الخبز وكرت التموين الذي تتآمر الولايات المتحدة ودول التطبيع وكيان الاحتلال على تمزيقه، لكن ذاكرة الفلسطينيين تأبى النسيان.
نقول لماتياس شمالي، عليك أن تفكر جيدا بأي خطوات تتخذها في تقليص خدمات الوكالة، لأن هذا السيل الهادر من الجماهير سيلاحقك في كل مكان وفي كل أزقة مخيم وخيمات اللجوء في غزة وفي الضفة، لأنك المسؤول عن هذه التقليصات.
قطعوا كل حاجة، ليش يقطعوها؟ ليش افتحوا لنا المعابر؟ أنا مستعد، أنا مرة كبيرة أشتغل عشان أجيب لقمة العيش لبناتي ولأولادي.
تقليص وكالة الغوث لخدماتها التموينية والتشغيلية يأتي في وقت يزداد فيه الحصار وتضيق فيه سبل العيش، الأمر الذي زاد من الغضب الجماهيري في قطاع غزة.
تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية من إلقاء القبض على 3 إرهابيين في الفلوجة وبغداد، وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول إن عناصر جهاز مكافحة الإرهاب كذلك نفذت عمليتين في كركوك أسفرت عن إلقاء القبض على 2 من بقايا عصابات داعش الإرهابية. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مساعي عزله في الكونغرس سخيفة تماما وتتسبب بغضب هائل حسب تعبيره. في هذه الأثناء كثف الديمقراطيون من جهودهم وأعطوا ترامب فرصة أخيرة لترك المنصب قبل أيام من انتهاء ولايته، وإلا سيواجه مساءلة بغرض العزل للمرة الثانية في حدث غير مسبوق. وعلى وقع تلك التطورات تتخوف مصادر أمنية من وقوع أعمال عنف جديدة خلال حفل تنصيب جو بايدن. المزيد في هذا التقرير.
تبدو المعركة حامية الوطيس مسرحها الكونغرس الأمريكي هذه الأيام، حيث يمنح الديمقراطيون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة أخيرة لترك المنصب قبل أيام من انتهاء ولايته، وإلا واجه مساءلة بغرض العزل في حدث غير مسبوق. وقد اعتبر ترامب في تهديد مبطن أن عزله سيثير غضبا شديدا لدى أنصاره، وأن التحركات لمحاكمته برلمانيا سخيفة للغاية. من المعلومات التي أوردتها قناة CBS نيوز يبدو مستقبل الأوضاع القريب. القناة نقلت عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن ترامب لا ينوي الاستقالة قبل انتهاء فترة ولايته، وهو لا يشعر بأي ضغوط لفعل ذلك، وذكرت أنه لم يطرح على مايك بينس حتى الآن أي خطة لتفعيل التعديل 25، ولا يعتبر المسؤولون في الإدارة الأمريكية إمكانية عزل ترامب عن الحكم خيارا واقعيا، غير أن إمكانية إطلاق تحقيق عزل ثان بحق الرئيس يزعجه بحسب المصادر. النائب الجمهوري توم ريد قال في مقال بصحيفة نيويورك تايمز إنه سيعمل أيضا لإيجاد سبيل يتيح للكونغرس منع ترامب من السعي لتولي أي منصب اتحادي في المستقبل، وأكد عزمه الانضمام لزملائه في الكونغرس في طرح قرار توبيخ لضمان تحقق المحاسبة دون تأخير على أحداث 6 يناير. وعلى هامش تلك التحركات المقررة في الكونغرس التقى ترامب بنائبه مايك بينس مساء الاثنين في البيت الأبيض، ما يعكس نيتهما في تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الديمقراطيين الذين يطالبون برحيل الرئيس فورا. وبينما تتجه الأنظار إلى الكونغرس تتحدث مصادر متابعة عن بوادر حدوث فوضى إذا تم التصويت على عزل الرئيس، كما ترتفع المخاوف من وقوع أعمال عنف جديدة خلال حفل تنصيب جو بايدن رئيسا للبلاد. وعلى نفس الخط حذر FBI من أن أنصارا لترامب يخططون للقيام بتظاهرات مسلحة في الولايات 50 مع اقتراب موعد أداء بايدن اليمين الدستورية، تطورات ترجمت سريعا حيث أعلن البنتاغون السماح بنشر 15,000 من الحرس الوطني في واشنطن، وسط الأسئلة المتراكمة عن نسب نجاح بلاد العمسان من عدمه في عبور المرحلة الترامبية.
في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تعتبر عودة واشنطن للاتفاق النووي دون رفع الحظر غير كافية. الجيش الإيراني يعلن انضمام بوارج جديدة ومتطورة إلى أسطوله البحري. طائرات الاحتلال الصهيوني تقصف دير الزور وألبو كمال شرق سوريا. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم بأجمل تحية، أهلا وسهلا بكم في لقائنا المباشر عالم المرأة. طيب أحبتي، اليوم أيضا نتحدث عن موضوع جديد ومهم جدا جدا بالنسبة للمرأة، وهو آثار العنف اللفظي على المرأة. ما هي أسباب العنف اللفظي ضد المرأة وما هي مبرراتها؟ ما هي الآثار السلبية للعنف اللفظي على نفسية المرأة نفسها وعلى أطفالها وخاصة البنات منهم؟ ما هي آثاره الاجتماعية على علاقات المرأة بالآخرين؟ وأخيراً مستمعينا الكرام، ما هي الحلول التي تبعد المرأة عن العنف اللفظي؟ إذن أحبتي الكرام، سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع وسنناقش هذه الأسئلة مع ضيفة البرنامج، ولكن في البداية نأخذ فكرة عن هذا الموضوع ونعود إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي الأفاضل، السلام عليكم. العنف يعني الأخذ بالشدة والقوة، أو هو سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية، يصدر عن طرف بهدف استغلال وإخضاع طرف آخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة، مما يتسبب في إحداث أضرار مادية أو معنوية أو نفسية. وحسب هذا التعريف، فإن العنف يشمل السب والشتم والضرب والقتل والاعتداء وغيره، الذي يأتي من طرف رجل أو مؤسسة أو نظام، أو حتى من طرف امرأة من أجل إخضاع المرأة والتسلط عليها. وهناك من يعتقد أن العنف هو لغة التخاطب الأخيرة الممكن استعمالها مع الآخرين حين يحس المرء بالعجز عن إيصال صوته بوسائل الحوار العادي، ولكنه يأتي مع المرأة أحياناً اللغة الأولى للتخاطب معها كما يستخدمه البعض، وكأن الآخر لا يملك لغة أخرى لاستعمالها، ليجعل من هذا العنف كابوساً يخيم على وجودها، ليشل حركتها وطاقاتها ويجعلها أطلالاً من الكآبة والحزن والخضوع. وللعنف اللفظي ضد المرأة وجهان، فهو إما مباشر كشتمها بألفاظ نابية وإهانتها بشكل مستمر، أو غير مباشر من خلال إهمالها أو تهميشها بعدم توجيه الكلام مباشرة إليها، لكنها تعرف أنها المقصودة، وهذا الوجه لا يصنف بأنه عنف فقط، بل هو عدم احترام للمرأة ولذاته أيضاً، إذ يتعمد التقليل من شأن المرأة وتحجيمها عن طريق العنف اللفظي. وكلا الوجهين واحد، فالأذية واحدة لأن الأثر يبقى في داخلها ويدفعها إلى كراهية من يعنفها، خاصة إن كان زوجها، فتتفادى التواصل معه خوفا من إهانتها. ووفق شخصية المرأة تبدأ الأعراض بالتشكل لديها، فإن كانت ذات شخصية قوية وتتمتع بالذكاء فقد يمثل هذا العنف عامل تحد لها ويدفعها إلى النجاح لتثبت له أنها الأفضل، وإذا كانت ضعيفة فقد تفقد إحساسها بذاتها وأهميتها وتصبح غير قادرة على تحمل المسؤولية.
طيب مستمعينا الكرام، اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا وهو آثار العنف اللفظي على المرأة. طيب عزيزتي المستمعة، أنت كمرأة برأيك من السبب في معاناة النساء من العنف اللفظي؟ هل هو الرجل، تربيته الخاطئة، أو المجتمع، أو المرأة نفسها؟
قد تكون المرأة نفسها أو المجتمع بصورة عامة. هل المجتمع؟ حدث ولا حرج. للأسف نحن نعيش في مجتمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل المتسبب للعنف اللفظي ليس جهة معينة أو محددة، لأن العنف اللفظي قد يصدر من الرجل.
طيب مستمعينا الكرام، استمعنا إلى جزء من مشاركة الأخت فاطمة الزهراء من العراق والأخ أبو حسين من السعودية. إن شاء الله في طيات البرنامج نستمع إلى مشاركاتهما بصورة كاملة. نحن نتحدث اليوم عن آثار العنف اللفظي على المرأة. إن شاء الله سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع خبيرة وضيفة هذا البرنامج، فتفضلوا بالبقاء معنا. طيب على ما يبدو نعم، نستمع إلى هذا الحوار مع الدكتورة غادة زيدان المستشارة التربوية من لبنان، تتحدث لنا أكثر حول هذا الموضوع وعن سبب كثرة حالات العنف بكل أنواعه ومنها العنف اللفظي في الدول العربية والإسلامية.
نرحب بالدكتورة غادة زيدان المستشارة في علم النفس التربوي من لبنان. والسؤال لكم دكتورة، تعاليم ديننا الإسلامي نظرت للمرأة نظرة عاطفة كبنت وأخت وأم وزوجة، فما سبب كثرة حالات العنف بكل أنواعه ومنها العنف اللفظي في الدول العربية والإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء في عنا العنف الأسري، أكيد في النظري ولا زفري ولا في ديائي ولا شو كان، أكيد إله سبب. هلأ معظم الأسباب عم تخطى رأخة، إذا أنا يعني من بعد البحث والتدقيق والسؤال مع والاحتكاك مع السيدات يعني الأمهات وهي عم بكون صراحة إله أكثر، بس للأسف عم بكون أول شيء أنا برجع كله للتربية. يعني أول تكون البنت أو المرأة أو الزوجة اللي هي غير يعني مؤهلة أصلا لفكرة الزواج، غير مؤهلة، غير محضرة، منا محضرة حالا نفسيا لتكون إنه هي أم أو زوجة، تكون عندها حسن التعامل أو حسن التصرف. وأكثر الأشخاص أو الشخصيات عم تكون صراحة هي عم بتكون للأسف عم بتكون عندها مشكلة، إنه بكون عندها عناد، عندها أمراض غير العناد، بكون عندها يعني حقيقة بتجاوب طريقة مش يعني مش محببة أو مش مزبوطة. يعني في أسباب كثيرة اللي هي تؤدي إلى ذلك، بس كله أنا برجعه صراحة كله برجعه للأم وللتربية بالمنزل. ولما تكون الأم أو يعني غير يعني ما أصلاً محضرة لا شيء اسمه تكون هي المنزل لحالها وكذا، وتقدر تأخذ وتعطي وتكون عندها مرونة وعندها انفتاح وعندها تقبل للآخر. يعني كلها هي بتجي أنا كلها برجعها للتربية. فأنا بقول وللتأهيل، يعني نحن لازم نأهل بناتنا ولازم نأهل فتياتنا خاصة الفتاة، لأنه عادة هي بتاكله، عادة هي بتاكل الضرب في مبوله، فبنجذب هيك نساعدهم يعني ونأهلهم لحتى يقدروا يكونوا أمهات صالحات لحتى يكونوا بالمجتمع يعني يحسن عندهم.
أشكركم جزيل الشكر الدكتورة غادة زيدان المستشارة في علم النفس التربوي من لبنان.
طيب استمعنا إلى هذا الحوار مع الدكتورة غادة زيدان المستشارة التربوية من لبنان، شكرا جزيلا لك الدكتورة غادة على هذه التوضيحات الكاملة. طيب مستمعينا الكرام، نحن اليوم نتحدث عن آثار العنف اللفظي على المرأة، وهذا موضوع جدا مهم بالنسبة للمرأة. ننتقل معا على الواتساب وللواتساب نقرأ هذه المشاركات وصلتنا، ووصلت هذه المشاركة من الأخت فضيلة عباس من بحرين، كتبت لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكركم كثيرا على هذه البرامج الهادفة والمتنوعة. شكرا جزيلا لك الأخت فضيلة. كتبت لنا: في الحقيقة تعاني المرأة كثيرا من العنف اللفظي، فهو حقا كارثة إنسانية تهدم المرأة، فالمرأة نصف المجتمع ومربية الأجيال، وهي التي تخلق جو السعادة والصحة النفسية في المنزل. ومن هذه الآثار آثار نفسية، حيث أنها ستساهم في التقليل من شعورها بقيمتها الذاتية، وتضعف ثقتها بنفسها، وبالتالي سيؤثر على صحتها العقلية، وستتأثر الأسرة بأكملها. منها أيضا ستعاني من مرض الاكتئاب والأمراض العضوية والجسدية التي لا تعد ولا تحصى. شكرا جزيلا لك يا الأخت فضيلة عباس من البحرين على هذه المشاركة. حقيقة كم تؤثر الكلمات الجارحة في النساء، وكم تضعف ثقتهن في أنفسهن، وكم تولد فيهن مشاعر الخوف و عدم الثقة بالآخر. شكرا لك مرة أخرى الأخت فضيلة عباس. أما الأخت أم علي من البحرين كتبت لنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الأخت أم علي كتبت: التأثير اللفظي العنيف على المرأة أقل شيء أنه يحطم قلبها ومعنوياتها، ويترك تأثيرا سلبيا على تصرفاتها، ويغير حسن ظنها وتفاؤلها بالآخرين، وأكثر من ذلك يقتل أنوثتها ووعيها إذا ما صدر من أبنائها بتأثير ترديد لفظ الأب على ألسنة أبنائها. حقيقة كتبت لنا: من يريد أن يبني أسرة سليمة قوية ومجتمع سليم، عليه أن يراعي مشاعر المرأة ويتأدب معها، لأنها هي من تولي الأجيال وتربي الأجيال، ومن السفاهة سوء معاملتها، وخصوصا بالألفاظ السيئة. شكرا جزيلا لك الأخت أم علي البحرين على هذه المشاركة. أما الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق بعثت لنا مشاركة صوتية نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل الكادر المحترم والمقدمة المتألقة والمستمعين الكرام. الزواج رابطة مقدسة تجمع بين الطرفين، لهذا يكون الحب والمودة متبادلة بين الزوجين حتى تدوم سعادة الأسرة. وللأسف بعض الأزواج لا يقدرون هذه الحياة الزوجية، ويقوم باستفزاز الزوجة بالمعاملة السيئة والألفاظ البذيئة، وهناك ألفاظ جارحة تصدر من قبل الزوج للزوجة، والكلمة الغضة أشد على النفس وأصعب طبعا. وأهم الأسباب لعنف الرجل هي التربية منذ الصغر والضغوطات النفسية، والعنف واللفظ يؤثر والعنف اللفظي يؤثر على شخصية الزوجة نفسيا أكثر من جسديا. والمرأة هي كائن شريك للرجل في الحياة، والرجل سيء الألفاظ، هذا لا يدل على رجولته، والكلمة الجارحة تقع كالسيف على نفسية الزوجة، والعنف اللفظي يؤثر ويدمر شخصية الزوجة. لهذا يجب أن تكون الزوجة مصدر قوة ولا ضعف، وتتصرف بذكاء وحنكة ضد عنف الزوج، وللزوجة لها حقوق كما للزوج حقوق، والعنف النفسي أقوى من العنف الجسدي. وهنا لابد للزوجة أن تتصدى لهذه الإساءة، وأن تتحاور وتتناقش مع الزوج بكل ثقة وهدوء، وتحاول إيجاد نقطة الضعف في الزوج. وعلى الزوج أن يقدر معاناة الزوجة في البيت والأسرة. وللأسف نلاحظ تزايد هذه الحالة عند الأزواج بسبب ضغوطات الحياة، وأحيانا الكلمة الطيبة الجميلة تصدر من الزوج بحق الزوجة تؤدي إلى نتائج طيبة وسعيدة. وأخيرا نقول الكلمة الطيبة صدقة. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
نعم، شكرا جزيلا لك يا الأخت أم علي الحسيني من بابل العراق على هذه المشاركة. طيب مستمعنا الكرام، استمعنا إلى رأي الأخت أم علي من البحرين، الأخت فضيلة عباس من البحرين، والأخت أم علي من العراق عبر الواتساب. كما تعلمون نتحدث حول محور آثار العنف اللفظي على المرأة. حقيقة مستمعينا الكرام، إن أهم عناصر استمرار الحياة الزوجية هو توفر الأمن النفسي للمرأة، الثقة والتقدير للرجل، إضافة إلى ضرورة وجود طريقة آمنة للتحاور والتعبير عن الغضب والانزعاج بعيدا عن العنف اللفظي واستخدام العبارات الجارحة. حقيقة العنف اللفظي بين الزوجين يعد من أسوأ الأمور الداخلية أو من أسوأ الأمور على الحياة الزوجية، تؤثر على الحياة الزوجية لأنها تقتل احترامهما لبعضهما البعض، وهو أمر لا يبشر باستمرار العلاقة بينهما ويسبب شرخ كبير في الحياة الزوجية. إن شاء الله سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع وعن أسباب العنف اللفظي بين الزوجين بعدما نستمع معا إلى هذه الفقرة، وهي نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة. تحية طيبة لمستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في هذه المحطة. بات العنف اللفظي كابوسا يطارد المرأة أينما ذهبت، في البيت والشارع ومكان العمل. فهناك دائما من يواجه المرأة بعنف لفظي جارح وعدواني، وله في غالب الأحيان طابع الإهانة، وفي أغلب الأحيان يقف القانون عاجزا عن معاقبة الفاعل، لتدفع المرأة وحدها الثمن بمزيد من المعاناة النفسية التي قد تصل إلى حد الاكتئاب وفقدان الثقة بنفسها وبمن حولها. أكد باحثو مركز للدراسات الاجتماعية أن العنف اللفظي الذي يتمثل في التوبيخ الشديد يليه الاستهزاء والتحقير، يليه السب والشتم، يليه سب الأهل كالوالدين وبعض الأقارب أو الزوج، وتهديد الزوجة بالطلاق والزواج عليها. إن ذلك الإيذاء اللفظي هو أحد أهم أسباب الانفصال الوجداني الذي قد يحدث بين الأزواج، والأكيد أن هذا الانفصال النفسي سيعكس آثاره على تصرفات الطرف الأكثر تسلطاً، مما قد يؤدي في النهاية إلى العنف الجسدي لتفريغ شحنات غضبه. فالمرأة عندما تطالب بالإضافة لوظيفتها خارج المنزل، التي أصبحت في كثير من البيوت تشكل عصب الحياة وخاصة مع غلاء المعيشة واحتياجات الأبناء، هذه المرأة حيث تنتظرها بالإضافة لما سبق كومة من المهام داخل المنزل تجاه زوجها وأبنائها، قد تتلقى أنواع مختلفة من العنف اللفظي تتمثل في تقليل شأن ما تقوم به أو قهرها بالزواج بأخرى أو تحقيرها أمام أبنائها أو تكليفها فوق طاقتها لبعض المجاملات الاجتماعية التي تخص الزوج في أوقات لا تتناسب ووقتها أو قدرتها. إن أهم عنصر في استمرار الحياة الزوجية لكلا الزوجين هو توفر مجموعة عناصر، وأهمها الأمن النفسي للمرأة والثقة والتقدير للرجل، ووجود طريقة آمنة للتحاور والتعبير عن الغضب. ولعل أهم ما خلصت له الدراسات هو أن عنف الرجل قد يعود إلى نشأته في أسرة يتعاطى أفرادها العنف، وقد يحول الأمر ذاته المرأة إلى شخصية استسلامية، مما يشجع الرجل على الاستمرار في ممارسة إيذائه النفسي لها. والمنطقي هنا أن الأسرة لا يجب أن تربي أبنائها على التمايز الجنسي وتضخيم الثقافة الذكورية ودونية المرأة كما يفعل الكثير من الأسر، فتكون الضحية المرأة في غالب الأحيان. شكراً لطيب المتابعة، عودة إلى الاستوديو.
طيب مستمعينا الكرام، تعاني المرأة من آثار طويلة الأمد على صحتها الجسدية، على صحتها النفسية، وذلك نتيجة تعرضها للعنف اللفظي، فقد يسبب لها الألم المزمن، الاكتئاب، القلق. فمستمعينا الكرام، نتحدث أكثر عن أسباب العنف اللفظي بين الزوجين. من هذه الأسباب ممكن أن نذكر توتر العلاقة بين الزوجين، أيضا من هذه الأسباب الاستهانة بقدر الشريك، أيضا تكرار التعرض للعنف من قبل شريك الحياة، ونقطة مهمة جدا بيئة الزوجين التي تربوا فيها. أما بالنسبة لتوتر العلاقة بين الزوجين، لا يمكن لعلاقة زوجية مستقرة وناجحة أن تقتحم من العنف اللفظي، فهو يحدث عندما يقع المحظور وتتوتر العلاقة الزوجية ويختفي الود والانسجام والتفاهم في حل الخلافات الزوجية. طيب مستمعينا الكرام، نذهب معا نستمع إلى آرائكم الطيبة حول هذا الموضوع، وإن شاء الله نعود إليكم.
تكون المرأة نفسها أو المجتمع بصورة عامة، هل المجتمع حدث ولا حرج. للأسف نحن نعيش في مجتمع مبني على الكذب والخداع والنفاق في كل مفاصل الحياة، مجتمع مفتري، يرون الحق باطل والباطل حق، مجتمع فاسق بشكل ما أصعب أن تعيش في مجتمع الجميع فيه لصوص أفكار ولصوص تعامل. حدث ولا حرج، يعني لا تلوم المرأة عندما تلفظ الفاظ قوية بها بعض التجريح. فاطمة من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل المتسبب العنف اللفظي ليس جهة معينة أو محددة، لأن العنف اللفظي قد يصدر من الرجل كما قد يصدر من المرأة بصورة عامة، المجتمع بصورة عامة أيضا يصدر منه العنف اللفظي، النظام السياسي الذي يحكم المجتمع أيضا قد يصدر منه العنف اللفظي. إذن العنف اللفظي لا يقتصر على لا رجل ولا على امرأة، العنف اللفظي يأتي من الجميع، وكل ومسؤوليته، أعني وكل وما يتملكه ويملكه من سلطة ومن قوة. إذا كان الرجل يمتلك القوة وهو لا يمتلك التربية يصدر منه العنف اللفظي، وكذلك المرأة إذا امتلكت القوة والمكانة وليس لها سيطرة على نفسها يصدر منها العنف اللفظي، وكذلك النظام السياسي بأجهزته بكل أجهزته إذا لم يكن يسيطر على أدواته وعلى نفسه يصدر منه العنف اللفظي، وهكذا البيئة نظرا لتزاحم الناس والحالة المعيشية التي يعيشوها التنافس فيما بينهم قد يصدر منهم العنف اللفظي. هذا في رأيي، والسلام عليكم ورحمة الله. أبو حسين من القطيف.
طيب، استمعنا إلى رأي الأخت فاطمة من العراق والأخ أبو حسين من السعودية، شكرا جزيلا لكما على هذه الآراء الطيبة. وحقيقة تبقى آثار العنف في داخل المرأة ويدفعها إلى كراهية من يعنفها، خاصة إن كان زوجها، فتتفادى التواصل معه خوفا من إهانتها. إن شاء الله ستنضم إلينا بعد لحظات ضيفة عزيزة الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
طيب، أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. نتحدث عن آثار العنف اللفظي على المرأة، ومعنا ونستضيف ضيفة عزيزة الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين، أهلا ومرحبا بكم.
وعليكم السلام، كل التحايا القلبية لكم ولجميع مستمعي إذاعة طهران.
تحية لك طيبة أيضا أستاذة نسرين. كما تعلمين نحن اليوم نتحدث عن موضوع مهم جدا جدا بالنسبة للمرأة، آثار العنف اللفظي على المرأة. سأبدأ معك هذا الحوار بهذا السؤال: ما هي أسباب العنف اللفظي ضد المرأة وما هي مبرراته؟
نعم، عندما نتحدث عن العنف بشكل عام نتحدث عن لغة هي لغة الضعيف تجاه الآخر. لا يعني لا يغرنكم بأنه من يستخدم لغة العنف بكل أنواعها، إن كانت اللفظية، الجسدية، الاقتصادية، النفسية، هي لغة القوي، بل بالعكس هي لغة الضعفاء الذين لا يمتلكون الثقة بأنفسهم ولا يمتلكون المقدرة على مواجهة الآخر وإثبات ذواتهم إلا بقوة العضلات وبالإهانات والشتائم وغير ذلك. انطلاقا من هذا، الأسباب الموجبة للعنف اللفظي للأسف الشديد، وهي يعني بالأغلب العام أغلب السيدات في عوالمنا، إن كانت يعني العوالم الشرقية أو العوالم الغربية، دول العالم المتقدم أو دول العالم الثالث، تعاني من مشكلة توجه الإهانة والعنف تجاه المرأة من أسبابها. هلأ بالطبع تتفاوت النسب سيما في المجتمعات العربية. السبب الأساس والرئيس، اسمحي لي أن أنطلق منه، ألا وهو غياب الثقافة الإسلامية بمعناها الصحيح وبمعناها الجوهري. لأن من يعي ويعلم ما هو أو من هي المرأة في المفهوم الإسلامي وكيف نظر لها وأي مكانة وضعها لها الإسلام وغير ذلك من أمور، لكانت اختلفت الأمور كليا. للأسف هذا من ناحية، فإذا هنالك هو ما بين الفهم الصحيح للمفاهيم الإسلامية وتلك النظرة التي تنظر إلى المرأة على أنها كائن للإنجاز وليست فقط رحم للإنجاب، وهذه مفقودة في عقول الكثير من المجتمعات العربية، وهذا يعود إلى العقلية الذكورية المسيطرة التي تعتمد وخاصة في تربيتها بأن ضروري أن يوجه الإهانة والشتائم والضرب تجاه الأخت مثلاً لأنه بالتالي هو يربيها. يعني بعض الأمهات عندما تلجأ الصبايا لهن أنه مثلا أخي قد ضربني، أخي قد وجه لي إهانة، إنه يخاف على مصلحتك، فبالتالي عليك أن تلتزمي. فكيف تربو أو كيف تتربى هذه الفتاة؟ تتربى على قبول هذه الإهانات والشتائم وغير ذلك، وبالمقابل نعزز فكرة في سيد عند الشاب. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هنالك أيضا
نعم أستاذة تفضلي.
ومن ناحية لم أسمع جيدا. من ناحية أخرى هنالك هذا قلنا الغياب المفاهيم الدينية الثقافة الإسلامية المفهوم التربوي الخاطئ. أيضا هنالك الضغوطات الاجتماعية. يعني طيب، كما قلت في بداية الحديث الضعيف الذي لا يمتلك المقدرة والثقة بالنفس و يكون مثلا قد تخانق أو أفعل مشكل مع مديره، يقوم بنقول نحن فش الخلق بمرته لأنه هي الحلقة الأضعف. الضغوطات الاجتماعية والحياتية وما نعيشه الآن من أزمات اقتصادية معيشية وحتى من قلق أمني وسياسي وجائحة كورونا وغير ذلك، البعض لا يتحمل، ليس لديه المقدرة على المواجهة، فبالتالي يكون أداة التفريغ لهذا الغضب ولهذا الانفعال أين يصب؟ يصب جام غضبه على هذه الحلقة الأضعف ألا وهي المرأة، لأنه بنظره هي عليه أن تتحمل كل عقده، كل اضطراباته اللا أخلاقية السلوكية وغير ذلك.
طيب،
أيضا من الأمور الهامة الأسباب المؤدية إلى موضوع العنف اللفظي هو عدم التكافؤ ما بين الزوجين، عدم التكافؤ على الصعيد النفسي، على الصعيد المعرفي، على الصعيد الثقافي.
طيب،
هذه الأمور من شأنها تعزز مفاهيم العنف ضد المرأة ومفاهيم الإهانة واحتقارها، وبالتالي توجيه كيل الاتهامات حتى غير الصحيحة تجاه المرأة.
طيب أستاذة نسرين، عفوا على المقاطعة،
التربوي ومنها ما يتعلق بالشأن العام.
طيب، نحن تحدثنا في طيات البرنامج فقد يؤدي تعرض المرأة إلى العنف اللفظي إلى أن تفقد المرأة إحساسها بذاتها وأهميتها. برأيك ما هي الآثار السلبية للعنف اللفظي على نفسية المرأة نفسها، على أطفالها وخاصة البنات منهم، لأن البنات والفتيات حساسات أكثر من الأبناء؟ يعني
بالطبع بالطبع. هنا نتحدث عن نقطة هامة جدا، وأشكرك على طرح هذا السؤال. لأنه بالدرجة الأولى نحن نعلم انطلاقا من الحلقات والقضايا التي تعالجونها هي قضايا توعوية رسالية، نأمل من كل من يستمع ويتابع هذه الحلقات أن نفيده إن شاء الله ولو بجزء بسيط من المعلومات التي نحاول أن نقدمها له بأسلوب سلس وبعيد عن التنظير والفلسفة كما يقال. لذلك أقول لك عزيزتي وسيدتي الكريمة، عندما نتحدث عن الآثار السلبية بالدرجة الأولى هي مدمرة للذات. يعني هنالك سيدات يفقدن الثقة بأنفسهن، يتحول هذا الضغط الذي يمارس عليهم وهذا العنف إلى مشاكل صحية، الضغط، السكري، أمراض حتى السرطان وغير ذلك للأسف الشديد، إلى جانب الحالات النفسية التي تصيبها من قلق، من إحباط،
الاكتئاب،
من توتر، من حتى العزلة الاجتماعية، عدم احترام النفس، احتقارها. وللأسف الشديد هنالك بعض الحالات، وهنا دخلنا في حالات مرضية، من يعني تشعر بأن هذا الأمر ما يمارس عليها من عنف يجعلها تتعلق أكثر بجلادها.
طيب،
يعني هون الكارثة الكبيرة، هون وصلنا إلى مرحلة مرضية كبيرة جدا جدا.
طيب أستاذة نسرين، لو تسمحي لنا.
وبالطبع نحن نعلم
أستاذة نسرين،
الأسرة هي النواة الأساس لبناء شخصية هذا الطفل، والأسرة بجناحيها الأم والأب، وليس فقط تعتمد على جناح دون آخر.
طيب أستاذة نسرين، عفوا لو تسمحي لنا.
نعم،
لو تسمحي لنا من فضلك أن نأخذ هذا الاتصال من الأخت نون الزينبية من العراق، وإن شاء الله نعود إليك. نعم، سلام عليكم أخت نون.
السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
تحياتي إلى كل الكادر والمستمعين. عندي سؤال.
نعم تفضلي.
عندنا جارة بسيطة لكنها تتعرض دائما للعنف اللفظي، فكثير ما أسمع زوجها يشتمها ويؤنبها ويسمعها كلام يؤذيها وهذا يؤلمني، فهل يمكنني مساعدتها بشكل ما؟ نون الزينبية من العراق.
نعم شكرا جزيلا لك يا الأخت نون الزينبية من العراق. أستاذة نسرين، هذا السؤال موجه إليك، هل كان واضح؟
نعم نعم
نعم، ولكن باختصار جدا أستاذة لضيق الوقت.
نعم، قبل أن أجيب على هذا السؤال لابد من الإشارة إلى أن انطلاقا من السؤال الأساسي التي طرحتيه لأنه مهم جدا.
نعم.
كسر الصورة الأم التي تعتبر هي مركز العطاء والحنان والعطف وبنفس الوقت هي القوية التي يجب أن تكون الشخصية التي يتمهى بها الطفل وخاصة الفتاة، عندما تنكسر فإننا ننقل هذا الأمر إلى الفتيات ليصبحنا كأمهاتهن من ناحية الانكسار والخضوع والخنوع، وهذا أمر مرفوض لا يمكن من خلالها أن نبني الأسرة السليمة وبالتالي يؤدي فينا إلى التفكك الأسري. بموضوع الإجابة عن السؤال الذي طرحته الأخت الكريمة، أقول بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندما يقوم الرجل بتوجيه الإهانات لهذه المرأة، أسأل ما هو السبب الذي يؤدي، هل يا ترى هنالك أمر؟ مثلا أحيانا بعد أنه في نسوان بيستفزوا للرجل، هنالك حالات من الاستفزاز، ولكن أي نوع من الاستفزاز يعني عشان ما كتير يرتاح على وضعه. فبالتالي هذا من ناحية أخرى كما قلنا ذكرنا الأسباب، فعندما يعرف السبب يبطن العجب. والكثير من السيدات يخاف أن يخرجوا من المنزل، لأنه تعلمين سيدتي وعزيزتي الكريمة بأن الكثير من السيدات يعتبرن أن الخروج من المنزل نتيجة نظرة المجتمع ونظرة الأهل إليهن معيبة، يا عيب الشوم، ارتكبوا جريمة، بس تتحمل وتموت وتطلع من كفنها بالبيت ما إشكال. فهذه الثقافة التي نحتاج إلى تغييرها.
طيب.
إلى التوعية، أن نحاول أن نعالج الأمر مع الرجل إذا كان يتقبل، يعني إذا كان يمتلك الوعي والنضج والعقل للحوار معه.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان، حقيقة تشرفنا بحضورك أستاذة نسرين، شكرا لك.
شكرا لكم. شكرا.
إشارة خضراء. تحية مجددة لمستمعينا الكرام. إن العنف اللفظي بحد ذاته يؤذي الشخص نفسيا بالدرجة الأولى، وتأثيره يكون أقوى أحيانا من العنف الجسدي، ويقصد به العنف الذي يمارس بالتهديد، وهو غالبا يسبق العنف الجسدي. وعندما نتحدث عن العنف ضد المرأة أيا كانت صوره وأشكاله، فهو عنف ضدها كنوع، وعالميا نجد المعنف دائما أنثى بسبب التمييز الجنسي أو النوعي، وهو بالطبع أمر مخالف لحقوق الإنسان، فمن يؤذي المرأة نجده يلجأ إلى ذرائع مختلفة منها القانوني والاجتماعي والاقتصادي. ولا بد من توضيح أن أماكن تعرض المرأة للعنف اللفظي متعددة وليست محددة، فهو إما في المنزل من جانب أبيها وأخيها وزوجها وأبنائها، وفي العمل من مدرائها أو زملائها، وفي المجتمع من المارة في الشارع العام أو بعض البائعين، وفي المنزل. فقد تكون الأسباب اجتماعية بحكم أن الرجل يرى المرأة ناقصة عقل فلا يعاملها بالمساواة، سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج والأبناء، وهي نظرة المجتمع إلى الرجل على أنه السيد والمرأة تابع لها. ورغم أن العقليات لا تتغير بسهولة، لكن المجتمعات تطورت اليوم وأصبحت المرأة تلعب دورا فاعلا فيها. وحول آلية تعامل المرأة المعرضة للعنف اللفظي مع زوجها، فإما أن تلجأ المرأة إلى أن تبادله المعاملة بالمثل، فإن كان يهينها بطريقة غير مباشرة ترد له الأمر بطريقة غير مباشرة، ولكن قبل التعامل معه بالمثل لابد من وجود الحوار بينهما وتوضيح النقاط التي تضايقها وتؤثر فيها، ولابد أيضا من منحه مجالا للتفاهم معها. وبين النساء من تتقبل الأمر وأخريات يرفضنه، وعلى المعارضة للعنف ألا تسكت وتضعف، بل أن تحاوره مرارا وتكرارا بشكل مباشر لينتبه إلى سلوكه وتصرفاته معها.
طيب مستمعينا الكرام، كما تحدثت لنا الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان، العنف اللفظي يعد من أكثر أشكال العنف تأثيرا على الصحة النفسية للمرأة، وهو النوع الأكثر انتشارا في المجتمعات، فيجب أن يعلم الزوجان أن العنف اللفظي يستطيع أن يدمر جسورا من الحب والمودة بينهما، لأن الكلمة سهم نافذ إلى قلب الآخر ولا يمكن نسيانها أبدا، فهناك أمور تبقى عالقة بالأذهان مهما مر عليها من الوقت. طيب وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج عالم المرأة، تحدثنا حول آثار العنف اللفظي على المرأة. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ربك غير خير فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل، ولا تظنن بربك غير خير، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل.